يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى التنظيم الكبرى: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر بأن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ بل رفعه الله إليه، دعوه الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه، يخافون ربهم من فوقهم. ثم استوى على العرش في ستة مواضع: الرحمن على العرش استوى، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في المقدمة التي قدم لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذه الفتوى أو لهذه الفتية العظيمة، وهي فتية الحموية أو مسألة الحموية. فما زال رحمه الله يقدم بهذه المقدمة التي فيها التفصيل والتأصيل لبيان صحة السلف وبطلان مذهب الخلف. قال رحمه الله هنا: وإذا كان كذلك، يعني إذا علمنا بما سبق صحة قول السلف وبطلان واضطراب قول الخلف، إذا كان الأمر كذلك وعرفنا ذلك، فهذا الكتاب أو فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص يعني قاطع في الدلالة، وإما ظاهر ظاهر الدلالة في أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته. فالسلف بيّن رحمه الله هنا أن السلف اعتنوا عناية بالغة عظيمة في مسألة العلو، وأن الله فوق سماواته سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. فصلوا فيها وبيّنوا البيان الكافي الشافي. لماذا؟ لأن في هذه المسألة في إثبات هذه الصفة العظيمة، صفة الغلو، عفوا صفة العلو، لأن من أثبت هذه الصفة وقع له إثبات صفات أخرى أيضا. إثبات هذه الصفة صفة العلو يلحقها إثبات صفات أخرى لله سبحانه وتعالى، صفة الرؤية لله، صفة الكلام، صفة السمع، صفة البصر، إلى غير ذلك من الصفات. فهي صفة عظيمة اعتنى بها السلف لكثرة وتنوع الأدلة من الكتاب والسنة على تقرير هذه الصفة، على إثبات هذه الصفة صفة العلو، لأن نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى يقتضي ذلك نفي كثير من الصفات، بل يقتضي ذلك يعني والعياذ بالله أنه ليس هناك إله يعبد، ليس هناك إله يعبد، لأن من نفى العلو عن الله سبحانه وتعالى كما حصل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كان نتيجة هذا القول أنهم إيش؟ ماذا آل بهم الأمر إلى التعطيل، إلى التعطيل، بل إلى تعطيل وجود الله سبحانه وتعالى. إذا سألته أين ربك وأين معبودك وأين الله، ماذا سيكون جوابه؟ لا يجوز السؤال عنه بهذا السؤال. لماذا؟ لئلا يقع السائل في التشبيه أو في التجسيم أو في التمثيل. طيب أين إذن يكون؟ قالوا إما في كل مكان أو خارج، أو لا داخل العالم ولا خارج العالم. فهذا كله اضطراب وتناقض، ويعني قول يعني باطل عن الله سبحانه وتعالى، نتيجة هذا الانحراف عن مذهب السلف في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. فالذي يثبت هذه الصفة كما قلنا يقع له إثبات صفات أخرى، وكذلك العكس، من ينفي هذه الصفة ماذا يحصل له؟ نفي صفات كثيرة. لذلك المعتزلة لما نفوا الرؤية عن الله سبحانه وتعالى حصل لهم هذا لأنهم نفوا العلو عن الله سبحانه، ما نفوا الرؤية إلا وأنهم إيش كانوا قبل ذلك قد نفوا العلو عن الله سبحانه وتعالى. فهناك نصوص عظيمة ساقها هنا المصنف رحمه الله في إثبات أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماوات، مثل قوله تعالى يصعد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرفع يكون من كيف يكون الرفع؟ من أسفل إلى أعلى، فهذا فيه دلالة على علو الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصعود من أسفل إلى أعلى، إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء؟ وكذلك بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش. تنوعت آيات العلو، تنوعت نصوص العلو، ذكر الفوقية، ذكر العروج، ذكر الاستواء، ذكر أنه في السماء، ذكر النزول، لأن النزول يدل على العلو. لما قال هنا تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك، النزول يكون كيف؟ من أعلى إلى أسفل، كما أن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. فهذا فيه دلالة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. هنا يعني لماذا بدأ الشيخ الإسلام رحمه الله بهذه الصفة، أو لماذا ركز وفصل فيها القول صفة العلو؟ أول ما بدأ هنا وأعطى مثال على صفة العلو لله سبحانه وتعالى، لأنها هذه الصفة من أظهر الصفات ثبوتا، لأنها ثابتة بالنقل بالشرع وبالعقل وبالحس والمشاهدة والفطرة، فهي من أظهر الصفات ثبوتا صفة العلو، بل صفة العلو مركوزة، يعني الإنسان يجد في نفسه أنه ماذا حاجة تلجأه إلى العلو، لما يقع في كرب مباشر تجئ إلى العلو، يا رب مباشرة يا رب ضرورة، يجدها الإنسان في نفسه لا يستطيع أن ينفك عنها، إلا من عاند من أمثال هؤلاء كما سيأتينا. هؤلاء يعاندون ويريدون أن يلغوا فطرهم، لأن الشياطين اجتالت عقولهم وفطرهم فنكستها وغيرتها. فالشاهد شيخ الإسلام ذكر أو بدأ بصفة العلو، لماذا؟ لأنها من أظهر الصفات ثبوتا لله سبحانه وتعالى. حتى الكفار اليهود والنصارى يثبتون العلو لله، صح ولا لا؟ أما جهمية الذين ينتسبون الإسلام والمعتزلة والأشاعرة، أشعري تجده أعظم وأكثر ومغلق وأغلب حال أئمتنا اليوم أشاعرة. إذا سألت أين الله يقول لك في كل مكان، نسأل الله عافية السلام. فذكر هذه الصفة لأنها من أظهر الصفات كما قلنا ما لا ثبوتا. هناك أمر آخر أورد أو ذكر هذه الصفة صفة العلو لكي يلزم الخصم، لكي يحتج على المتأخرين بما كان عليه المتقدمون، لكي يلزمهم، لأن صفة العلو كان المتقدمون من الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري يثبتون العلو لله، وإن كان طبعا الأشعري يعني في عندما يأتي للتفصيل يأتي في إشكال يقع منه إشكال ويتخبط كما تخبط في مسألة الاستواء، لكن الشاهد أنه يثبت العلو. فهو يريد يقول لهم يعني قدماؤكم قد أثبتوا هذه الصفة، لماذا تنفوها أنتم؟ لأن فطرهم قد مسخت، نسأل الله العافية والسلام، عقولهم قد انتكست وارتكست وصاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا. فلذلك نوه إلى يعني ذكر وبدأ بذكر هذه الصفة العظيمة وهي صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ويعني الأدلة عليها كثيرة عشرات بل بالمئات على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، كما قال إلى أمثال ذلك مما لا كاد يحصى إلا بكلفة. وسيذكر الآن أيضا أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب وأقوال السلف متضافرة واضحة صريحة، الأدلة واضحة صريحة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى.
قال وبالأحاديث الصحاح والكسال ما لا يحصى مثل قصة
يعني إلا بكلفة، أظن بعضكم عنده زيادة إلا بكلفة، عندك بكلفة إلا بكلفة. أي نعم طيب.
مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، فقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرض الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم.
الإشكال كما قلنا لكم سابقا أن الأشاعرة هؤلاء الذين ينفون علو الله لما تأتي حادثة أو ذكرى كما يزعمون الإسراء والمعراج ماذا تجدهم يحتفلون بها، يحتفلون بها بصعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى عند ربه ويذكرون الأشعار والكلام، ثم إذا قلت له أين ربك يتشنج ويقول أعوذ الله في كل مكان ولا تسأل، إذا تقول له في السماء يقول لك لا لا يدل هذا على العلو، إذا قلنا هو في العلو إذن حجمناه وحددناه، إذن أين إلى أين كيف بماذا تحتفلون أنتم؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى السماوات العلى؟ لما يقول لك في كل مكان، قل في السماء كما وردت النصوص الكثيرة في ذلك. نعم.
وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره.
هذا الحديث فيه ضعف. نعم.
وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود.
وهذا أيضا الحديث فيه نظر لا يصح. نعم.
وهذا الحديث
نعم تفضل. نعم.
وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يفتح في الآخر. وقد رواه الإمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العبد عن العبد موجودا من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني شيخ الإسلام لما يستدل ببعض هذه الأحاديث مثل حديث الرقية وحديث الأوعال يعني وإن كان فيها ضعف أو نحو ذلك، فطبعا شيخ الإسلام تيمية عالم في فن الاصطلاح والحديث لا شك في ذلك، فهو يعني قد يرى أن هذا الحديث يعني يصح عنده كما في حديث الأوعال كأنه يميل رحمه الله إلى صحته، أو أنه يعني يرى أنها من باب الاعتضاد من باب يعني الشواهد والاعتضاد تذكر، وأيضا سبب آخر لإراده لهذه الأحاديث التي قد يكون فيها كلام وضعف أنه مقتد بلا إمة. قال وقد رواه إمام الأئمة بن خزيمة وفي كتاب التوحيد وغيره، فهو يعني يستشهد بها أو يعني يستدل يسردها ويذكرها يعني اقتداء أو موافقة لمن استدل بها ممن قبله من المتقدمين. والشواهد الصحيحة على إثبات العلو كثيرة جدا، وهذه أيضا تذكر لي الاستشهاد والاعتضاد. نعم.
وقوله في الحديث الصحيح للجارية أن الله قالت في السماء، قال من ألا؟ قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمته سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، على شرط الصحيحين.
حديث الجارية الذي ذكره المصنف رحمه وقاله في الحديث الصحيح الجارية في صحيح مسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها ماذا؟ مؤمنة. اختبرها النبي عليه الصلاة والسلام، اختبر إيمانها بهذين السؤالين. السؤال الأول أين الله؟ من السائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سألها أين الله. لذلك هذا الحديث من أكثر الحديث التي يعني حاول المتكلمون وأهل الضلال أن يعني يطعنوا فيه، ووصفوه بالاضطراب، ووصفوه بالضعف وإلى غير ذلك. والجارية كانت يعني في بعض الطرق لا يعني في الحديث أنها خرساء لا تتكلم، وفي بعض حتى أنهم تجرؤوا وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاراها على قدر عقلها وأجابت بجواب خاطئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بضعف عقلها يعني جاراها على ذلك ونحو هذا من الكلام الباطل، نسأل العافية والسلام. الشاهد أنهم يطعنون في الحديث ويعني يقولون لا يدل هذا على العلو أبدا، وليس المقصود من ذلك إثبات العلو إلى غير ذلك، فهذا كله ضلال مبين. هذا حديث صحيح لا غبار على إسناده، وهو من أصرح الأدلة على جواز أن يسأل الله عز وجل عنه بأين، أين الله. و السؤال أين الله؟ الجواب في السماء. أجابت الجارية بهذا الجواب والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. في السماء يعني في ماذا؟ في العلو، هذا هو المقصود. لما قال لها أين الله قالت في السماء يعني في العلو، يعني في العلو. لماذا قلنا في العلو؟ بدلالة النصوص الأخرى التي جاءت فيها الدلالة الواضحة الصريحة على أنه فوق السماوات، على العرش استوى. فمعنى في السماء ليس داخل السماء والعياذ بالله، يعني في العلو. في السماء يعني في العلو، ومن معاني السماء العلو، وعلوه علو مطلق، فوقيته فوقية مطلقة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الملائكة في العلو في السماء، الملائكة هل علو الملائكة كعلو الله؟ أبدا. في فرق، علو الله سبحانه وتعالى علو مطلق كامل من جميع الأوجه، علو قهر وقدر وذات، مستوى على العرش، والعرش سقف المخلوقات، سقف المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى فوق سماواته بائن من خلقه، بائن من خلقه. وهنا يعني سألنا أحد الإخوة عن مسألة الحد، يعني يناسب أن نذكر هذه المسألة. مسألة الحد، هل يقال إن لله حدا أو لا يقال إن لله حدا؟ الأصل التعبير بألفاظ الشرع، وأن الله في السماء في العلو على العرش استوى فوق كل شيء فوق مخلوقاته، هذا الذي الأصل أننا نعبر به، لكن إن جاء التعبير عن بعض السلف كالدارمي وغيره بإثبات أن لله حدا، فما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أنه بائن من خلقه، هذا هو المراد. مراد من أثبت لله الحد يعني أنه إيش؟ غير مختلط بخلقه، ليس هو فيهم وليسوا هم فيه، هذا هو المقصود بالحد. أما من نفى الحد من السلف، بعضهم نفى أن يكون لله الحد، المقصود بذلك إيش؟ المقصود من نفي أن لا يكون الله عز وجل يحد بحد من الجهات أو من المخلوقات، فهذا النفي أيضا صحيح على هذا المراد. فمن أثبته على المراد الحق نقبل ذلك، يعني أنه بائن خلق، ومن نفاه ونفى المعنى الباطل منه فنقبل ذلك أيضا، أن الله لا تحد الحدود أو الجهات سبحانه وتعالى. لكن هذا من الألفاظ المجملة، والتعبير بالألفاظ الشرعية هو الأكمل والأولى. نعم.
فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أشهده النبي صلى الله عليه وسلم وأخرص عليه، شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين.
وهذا أيضا الأثر فيه نظر، يعني أو في الحديث، يعني لأنه أنشده النبي عليه الصلاة والسلام فيكون له حكم إيش؟ المرفوع. هذا أيضا في ثبوته نظر، وإن كان يعني المعنى صحيح، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، لا شك في هذا، لا شك في هذا، وأنه حق، وفي إثبات فوقية الله سبحانه وتعالى فوق العرش. لكن هذه القصة، قصة عبد الله بن رواحة، وأنه يعني كانت له جارية فوطئها على فراش زوجته، فيعني كأنها رأته واستنكرت ذلك واستشنعت هذا الفعل منه، فأنكر ذلك فقالت له اقرأ القرآن يعني لكي تتأكد من أنه صادق، فأنشد لها هذا الشعر فظنت أنه قرآن فصدقته. يعني شاهدها يعني هذه ما تثبت، وما أظن يعني الصحابة يفعلون، ويخفى عليها يعني أن تفرق بين الشعر وبين القرآن، ويعني أقصد بين يعني هذا الإنشاد، هي تعرف أن هذا ليس من القرآن. ويعني هذا الأثر يستدل به من يرى بإيش؟ بأنه لا يقرأ القرآن إلا طاهر، فهذا من عمدته أو من مما يحتجون به قصة عبد الله بن رواحة، وأنه يعني اختبرته بأن يقرأ القرآن وهو جنب فلم يستطع ذلك، فأنشد هذه الأبيات فظنت أنه قرأ القرآن، وهذا دليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن، ولكن هذا غير صحيح. والجنب كما قلنا في أكثر من مناسبة أو في أكثر من درس أن للجنب أن يقرأ القرآن وأن يمس المصحف، لكن هذا يعني عند الضرورة، لكن عند الإمكان فينبغي له أن يكون على طهارة تامة. من أراد أن يقرأ في المصحف يكون على طهارة تامة، متوضئ وطهارته تامة، هذا الأكمل والأولى. لكن هل يجوز له أن يقرأ الجنب من المصحف؟ نعم، يمس المصحف، يحمل المصحف، نعم لا بأس. الحائض كذلك، هذا هو القول الصحيح، لا بأس أن تقرأ من القرآن تمسك المصحف، لا بأس الحائض أيضا، هذا هو القول الصحيح. وقوله تعالى لا يمس إلا المطهرون، المقصود بذلك الملائكة، المقصود بذلك الملائكة، كما رجح بذلك إسحاق، هذا القول إسحاق الراهوية وغيره من أهل العلم. والشاهد أن هذا الأثر معناه صحيح، أو الحديث معناه صحيح، لكن إيش في ثبوته نظر. نعم. وقال
أبو الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسن، فقال آمن شعره وكفر قلبه، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين ترى دون كل ملائكة صورا.
نعم، أيضا يعني هذا الكلام يعني وإن كان يعني صدر من شخص كافر لم يؤمن، لكن كلامه صحيح هنا، كلامه ماذا صحيح، ولكن هذا أيضا الأثر أو هذا الحديث لا يصح فيه ضعف. وهنا لماذا يعني جاء الحق في بعض، يأتي أحيانا الحق في بعض أشعار الجاهلية، لأنهم يعني كما تعلمون، وخاصة يعني إذا نظرتم إلى هذه الأبيات متعلقة بإيش؟ بجانب الربوبية، والمشركون يقرون بالربوبية على العموم، يقرون بربوبية الله وأنه رب وأنه يعني خالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فيعني من جهة الربوبية تجد موافقة من المشركين على العموم، على العموم كان عند التفصيل عندهم خلل أيضا في الربوبية لا شك في هذا، لكن هنا يعني جاء هنا موافقة للحق، لأنه يعني في يتعلق في باب الربوبية وباب الربوبية مما كانت العرب تقر أو قريش تقره. نعم.
وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرده سترا. وقوله يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، إلى أن كان ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورد علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية.
هذه إشارة إلى دليل الفطرة، الآن سيشير إلى دليل الفطرة. نعم.
تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من
اختلفت
الشياطين عن فطرته.
نعم، لا شك هذه النصوص التي ساقها نصوص الكتاب والسنة ودلائل الكتاب والسنة ودلائل الفطرة قاطعة بأن الله سبحانه وتعالى قاطعة، يعني بعلم تفيد العلم اليقين بأنه سبحانه وتعالى ماذا؟ في العلو، موصوف بالعلو سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. أما من اختلفتهم الشياطين عن فطرتهم وفسدت عقيدتهم وفسدت فطرتهم باجتيال الشياطين لهم، فهؤلاء لا عبرة به، هؤلاء لا عبرة لهم. خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وإلا الإنسان مفطور على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، تجد في نفسك ضرورة مباشرة، تلجأك هذه الضرورة التي تجدها في نفسك إلى العلو، تقول يا رب يا الله مباشرة، حاجة هنا تلجئك إلى العلو، فطرة، مفطور الإنسان على إثبات العلو لله. وأنتم أيها الأشاعرة تأتون وتقولون الله في كل مكان والعياذ بالله، هذا يلزم الكفر. الله في كل مكان، ماذا يعني الله في كل مكان؟ في كل مكان لا يخلو منه مكان، يعني حتى في الأماكن والعياذ بالله التي يعني هي مستقذرة الله فيها، كل شيء يسمى مكان يعني الله حل فيه. هذه عقيدة الحلول، أهل الحلول والاتحاد نسأل الله العافية والسلام، هذا كفر وباطل. والصوفية تعتقد، الغلاة يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل، أن الله في كل مكان وحال في عباده وإلى غير ذلك. وأئمتهم كابن عربي والتلمساني وابن سبعين وغير هؤلاء أنشدوا كلاما وأشعارا في إثبات ذلك، وأنه لا فرق بين العبد وبين الرب والعياذ بالله، كلهم أخذوا هذا عن فلاسفة اليونان والكفرة الهند وغيرهم نسأل العافية والسلام. لكن لا شك الفطرة والدلائل هذه كلها ماذا؟ دالة، دلالة قاطعة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم، فطر جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، كلهم مفطورون على ذلك إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، لأن الأصل في هذا الباب كما قلنا إيش؟ أنه على الفطرة، هذا الأصل أنه على الفطرة هذا الباب. وكما يعني لما ذكرنا أن شيخ الإسلام بدأ بهذه الصفة، بإثبات هذه الصفة، قلنا لأن ثبوتها هي من أظهر الصفات ثبوتا وأوضحها، من ذلك أنها تثبت بالفطرة، يعني هناك صفات طبعا لا تثبت إلا بالخبر يعني بالكتاب والسنة، وهناك صفات كصفة العلو تثبت بالكتاب والسنة وتثبت بالعقل والحس والفطرة كذلك. فجاءت صفة العلو يعني جاء إثباتها من أكثر من وجه أو من أكثر من دلالة، دلالة العقل النقل ثم دلالة العقل، ثم دلالة الحس والمشاهدة والفطرة. لذلك كما قلنا نوه إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع على بلغ مئات أو ألوفا.
نعم، هناك كتب أي ألفت خاصة في إثبات صفة العلو، العلو للذهبي، إثبات صفة العلو لابن قدامة، اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، الشريعة الأجر لإبان بن بطة، سنة الخلال، وغيرها من كتب السلف التي حوت جملة كثيرة من يعني الآثار وأقوال الصحابة والسلف في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وسيذكر جملة منها المصنف لاحقا من جملة منها من هذه الكتب. نعم.
فما ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يفارق ذلك لا نصا ولا ظاهرا.
نعم.
ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها.
كل هذا طبعا من مقالة أهل البدع والضلال الكلام، يقولون حتى لا يجوز، لا تجوز الإشارة الحسية بالإصبع إليه، لا تجوز أنك، لا يجوز لك أن تشير إلى الله هكذا إلى السماء. طب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كما سيذكر هنا رفع أصبعه إلى السماء وقل الله اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، وأنتم تقولون لا يجوز أن يشار إليه بالإصبع إلى السماء. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم لا يعتبرون بالكتاب والسنة، لا يرفعون بها رأسا ولا يلتفتون إليها. الكتاب والسنة كما قلنا مليئان بالنصوص الدالة على علو الله. هؤلاء نبذوا النصوص هذه وراء ظهورهم، لا قيمة لها أصلا عندهم. لماذا؟ طيب، لا قيمة لهذه النصوص عندهم لأن الحكم عندهم في قبول الأصل، في قبول كل هذه النصوص اللي أنتم تتعبون أنفسكم في إثباتها وتتكلمون عليها. قالوا الأصل أصلا في قبول هذه النصوص وعدم قبولها العقل، هذا هو الحكم. هذه النصوص يرفضها العقل خلاص لا قيمة لها عندهم، العقل هو الذي يقول هذه النصوص نأخذها ولا ما نأخذها. فأنتم يعني تتعبون أنفسكم، هذه النصوص يعني العقل عندنا يقول أنها محمولة على التشبيه وأنه سبحانه وتعالى يشبه بخلقه وفيها تنقص فلا نعتبر بها، إما أن نحرفها ننفيها أو نفوض المعنى، خلاص انتهى الأمر. لماذا وصلوا إلى هذا المستوى؟ لأن الشياطين هي التي ماذا اجتالت فطرة. خلاص، قال شيخ الإسلام الكل مفطور على إثبات هذه الصفة العلو لله إلا هؤلاء، فهؤلاء عميان أبدا، على عيونهم غشاوة، ولكن على تلك العيون غشاوة ما حيلة الكحال في العميان. تجيب واحد يكحل أعمى لو يجلس ألف سنة يكحل أعمى أعمى يستفيد؟ الكحلة تقوي النظر، لكن هل يستفيد منها الأعمى؟ ما حيلة الكحال في العميان؟ ما في حيلة، هؤلاء عميان نسأل الله عليه السلام. نعم.
بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفة في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغ؟ فيقولون نعم، فيرفع أصبعه في السماء إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير.
فكيف يقال بعد هذا وبعد النصوص التي ذكر شيخ الإسلام وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، كيف يقال، كيف يقول هؤلاء بعد ذلك لا يجوز السؤال عنه بأين؟ فهؤلاء في الحقيقة الذين يمجدون العقل ويقولون نحن عندنا العقل الذي يميز ويستطيع أن يميز بين الدليل الصحيح من عدم، هؤلاء في الحقيقة ما عندهم عقول، ممسوخة عقولهم، لو عندهم عقول صحيحة لا دلتهم وكانت وسيلة لهم إلى الحق، إلى الوصول إلى الحق، إلى فهم المعاني الصحيحة. ثم الآن سيذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله اللوازم الباطلة المترتبة على نفي صفة العلو، لوازم القول بنفي صفة العلو، وأن الله ويعني أن ولازم قولهم أن الله، أن الله سبحانه وتعالى ورسوله لم يبينوا الحق للناس، وأنهم تركوا الناس هكذا حائرين، نسأل الله عافية وسلم. سيذكر ذلك، لازم قول من ينفي العلو أن القرآن والعياذ بالله لم يبين الحق للناس، الرسول عليه السلام لم يبين الحق للناس، تركهم هكذا إلى عقولهم المختلفة المتضاربة المتناقضة. نعم.
قال فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالمون أن نكون بالصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبيحون به حق ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهر، حتى يجيء أنباط الخبز والروم وخلوق اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها.
كيف يقال هذا؟ هل يصح هذا؟ يستحيل أن يقال هذا الكلام، أن الله عز وجل لم يبين للناس الحق والرسول عليه السلام لم يبين للناس الحق ولا مرة، يعني لازم قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة من المرات بين مسألة العلو للصحابة ولا جاءت مناسبة وذكر لهم ذلك أبدا، لم يبين لهم الحق في هذه المسألة ولا الصحابة فهموا هذه المسألة أصلا ولم يعرفوها ولم يعقلوها. يستحيل هذا، كيف يعني نعتقد هذا الكلام أبدا أن النبي عليه السلام لم يبين مسألة العلو؟ كيف نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني خاطب الناس بخلاف الحق؟ كيف نعتقد أن القرآن نزل بخلاف الحق؟ هذا كفر والعياذ بالله كفر، لكن هؤلاء يقولون أقوالا لا يدركون خطورتها وأنها لازمة للكفر والوقوع في الكفر. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يعني لم يكفر الأشاعرة، وإن كان لازم قولهم إيش؟ الكفر، لأن لازم المذهب ليس بمذهب. وإن كانت هناك يعني بعض إذا يعني أقيم عليه الإنسان الحجة أو يعني قصد المعنى الكفري ونحو ذلك إنه يكفر، يصل إلى الكفر كما كفر السلف بشر المريسي والجاهم وغيرهم من كبار هؤلاء النفاه. لكن لازم المذهب ليس بمذهب، لأنهم يعني في الحقيقة يعني قد يقول الشخص قولا لا يدرك أو قد لا يعني يعمل بلازمه، لذلك يعني أهل السنة أهل إنصاف وعدل، وإلا لو قلنا بأن لازم المذهب مذهب لا كفر السلف الأشاعر كفرهم شيخ الإسلام وانتهى الأمر، لأن فعلا قولهم يؤول إلى الكفر وإلى الاعتراض والطعن في الكتاب والسنة أنها ما بينت الحق للناس في مسألة العلو ولا في المسألة الأخرى. نعم.
قال لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته إلى مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين.
نعوذ بالله من ذلك. نعم، هذا اللازم، يعني كيف وسع النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الحق هو إيش؟ أن الله ليس في السماء، كيف وسع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصرح بذلك؟ إذا كان الحق الذي أنتم تعتقدونه بأن الله ليس في العلو ولا ليس في السماء، كيف وسع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبين هذه المسألة العظيمة لي، أن لم يصرح بها، لم ينوه بها ولا في أي مجمع من المجامع ولا في أي مناسبة من المناسبات؟ يستحيل. أو أن الصحابة ما نطقوا بما أنتم تقولون وتعتقدونه، يستحيل. ما ورد عن أحد من الصحابة والقرون المفضلة الثلاث أنه قال الله ليس في السماء أو نفى العلو أو نحو ذلك. ما عندكم لا كتاب ولا سنة ولا قول أحد من السلف ولا من الصحابة وغيرهم، ثم تقولون نحن أهل الحق والسلف هم أهل السلامة وأهل التفويض والعياذ بالله. هذا ضلال مبين. ثم قال هنا لقد كان إذن، يعني إذا لئن كان ما يقول هؤلاء المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، إذا ما كنتم تقولون أنتم الذي تقول هو الحق، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته إلى مجرد عقولهم لأنهم قالوا العقل هو الحكم في هذا، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل على الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان إذن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا الافتراض، على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. إذن ما الفائدة على قولكم، ما الفائدة من الكتاب والسنة إذا كنا سنتعامل معهما على وفق إيش؟ على وفق العقل بهذه الطريقة؟ لأنهم يقولون أن ظاهر أهل الكلام يقولون ظاهر الكتاب والسنة الكفر، هكذا يقولون، لأن هذه النصوص تقتضي التشبيه، وعندهم التشبيه كفر. لما تثبت الصفات لله سبحانه وتعالى عندهم إثبات الصفات يقتضي التشبيه بالمخلوقين، فظاهر النصوص عندهم كفر وضلال. إذن هذه النصوص ضلت الناس، الأصل أنها لا تكون، الأصل أنها لا تكون، لأن وجودها فيها على قولكم، كل هذا افتراض على قولكم تضلل الناس هذه النصوص ولا تنفعهم بل تضرهم، لأنه قد يأتي إنسان وما يعرف يعني تقعيداتكم ولا لم يطلع على نتائج أفكاركم وعقولكم، قد يعتقد الباطل وقد يعتقد الكفر على قولكم أنتم. إذن خير للناس ألا تكون أصلا هذه النصوص موجودة، فصار الكتاب والسنة لا يزيدان الناس إلا والعياذ بالله ضلالا. انظروا والعياذ بالله إلى سوء مقالتهم، إلى سوء مقالتهم، نسأل العافية والسلامة، اضطراب وحيرة وضلال. الله عز وجل يخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، يأتي عقل هؤلاء ويقول لا لا انتبهوا، ليس المقصود استوى يعني العلو، ليس هذا مرادك يا رب، لا لا هذا حاشاك. طيب ما هو المراد؟ المراد استولى، لأن إذا قلنا استوى إذن إيش؟ جعلناه محدود، وهذا من صفات المخلوقين وفي مشابه المخلوقين، نقول استولى. طب وقعوا فيما فروا منه، فروا من إيش؟ التشبيه. طيب أنتم لما قلتم إن الله استولى المخلوق أيضا والإنسان من صفاته أنه يستولي، صح ولا لا؟ وقعتم فيما فررتم منه، ثم وقعتم في محظور آخر وهو إيش؟ الاستيلاء معناه ماذا؟ المغالبة، وكأن هناك العرش كان في يد غير الله والعياذ بالله، ثم صارت المغالبة ثم الله عز وجل استولى عليه غلبة وأخذه، هذا معنى الاستيلاء. جاء إيش معنى الاستيلاء؟ أنه لك شيء أنا استولي على الشيء الذي لك، أخذه أنا أتغلب عليه، وكان عند غيري أنا أجي أستولي عليه. إذن ماذا وقعتم في أي شيء؟ في قول أشنع وأشنع مما زعمتم أنكم تنزهون الله منه، لأنه لا يشبه الخلق، نعوذ بالله من ذلك، الضلال المبين، اضطراب وحيرة، فروا من شيء وقعوا في شيء أشنع على حسب دعواهم، كل هذا ولا يثبتون العلو على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، الفطرة تقول هذا، لا أبدا، يقعون في هذه الأمور، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة.
إيش إذن الحل؟ كيف؟ من ماذا؟ من أي مصدر نطلب إذن؟ نعم.
ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به.
الله أكبر. إذن يعني هو كأنه يحكي يعني حقيقة حال هؤلاء وماذا يقولون للناس، لا ترجعوا إلى لا إلى كتاب ولا إلى سنة. طيب كيف نفعل؟ قالوا انظروا إلى عقولكم وما وجدتموه مستحقا له من أسماء الصفات فصفوه به. والله القدرة ماشي، صفة القدرة ماشي، القهر، الخلق ماشي، العلو لا، العلو فيه تشبيه، ها الضحك فيه تشبيه، هذا كيف يد لله هذا فيه تشبيه المخلوقين كذا، معظم الصفات نفوها لأنها بالنسبة لهم فيها تشبيه. ولو فهموا وتدبروا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء، الله عز وجل هو يخبر عن نفسه بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي إثبات يدين لله تليقاني به على الوجه اللائق به، لا يستلزم هذا أو يقتضي التشبيه أبدا، لأنه إيش؟ لأنه له ذات تليق به فله صفات أيضا تليق به. وقلنا لكم سابقا إنهم مضطربون وألزموا شيخ الإسلام في مسألة الذات، هم يثبتون لله ذات لا كذوات، هكذا يقولون هؤلاء أهل الكلام، لله ذات لا كذوات. طيب إذا كان لله ذات ليس كذوات، إذا له صفات ليس كالصفات، انتهى الأمر خلاص نرتاح، لأنه ما يقال في الذات يقال في الصفات، ما يقال في الصفات يقال في الذات، انتهى الموضوع. ما يمكن انفكاك الذات عن الصفات ولا الصفات عن الذات أبدا. لكن تخاطب من أنت؟ أناس قد مسخوا، مسخت عقولهم والشياطين اجتالت فطرهم، نسأل العافية والسلامة. لكن كل هذا الكلام لماذا؟ طب هؤلاء أنت تقول ما منهم فائدة هذا الكلام؟ لئلا يغتر إنسان سليم الفطرة، ما زال عنده شيء من الفطرة سينتبه، لا تقع في أوحال هؤلاء وإلا ستنقضي فطرتك أبدا. إينا. انظروا إلى عقل، أي عقل نرجع؟ إلى أي عقل نرجع؟ العقول متفاوتة، إلى أي عقل نرجع؟ عقل فلان ولا فلان وفلان. لذلك تجدهم دائما ماذا؟ لأنهم أوكلوا هذا الأمر إلى عقولهم، تجدهم مضطربين ومختلفين، كل مرة يتغيروا، كل مرة يضعوا قاعدة، كل مرة يضعوا أصل، لأن العقل عندهم يتطور ويختلف، وتجد هذا يرد على هذا وهذا يضلل هذا، العقول متفاوتة صح ولا لا؟ إذن أنزلت شريعة الحمد لله ونصوص تضبط كل عقول الناس كلها مذمومة، العقول هذه المتفاوتة المختلفة كلها مذمومة وترجع إلى نص شرعي خلاص، ما يكون هناك أي إشكال ولا اضطراب ولا تناقض بين هذه العقول. نعم. سيذكر الآن لك منهج وطريقة أهل الكلام في نفي الصفات الآن. نعم.
قال ثم هم هنا فالعقاب أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانتوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانتوه، وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذ الهدى منه لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع حفظ دلالته على شيء من الصفات هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
إذن حقيقة أمرهم إيش؟ هم صنفان، طريقتهم على يعني على منهجين مشوا على طريقتين. الطريقة الأولى ماذا؟ النفي والتأويل والتحريف. الطريقة الثانية ما هي؟ التفويض. طيب ماذا نفعل بهذه النصوص؟ أمامنا نصوص من الكتاب والسنة في إثبات العلو، قالوا إيش؟ خرجوها على إيش؟ قال على نخرجها على وجوه اللغة، نلتمس لها وجوه شاذة من اللغة، معاني محتملة بعيدة، ونفسرها بها وانتهى الموضوع. وإلا أنت إيش هذا النص؟ وإلا أنت سر على طريقة التحريف أو النفي أو يعني التأويل، أو إذا لا تريد هذه الطريقة ماذا تفعل؟ اتبع طريقة كما مر معنا في الدرس الماضي، طريقة من؟ كما يزعمون كذبا، طريقة السلف أسلم. ما هي طريقة السلف عندهم؟ لما قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، إيش مقصودهم بطريقة السلف أسلم كما قلنا لكم؟ التفويض. جماعة كما قال شيخ الإسلام، جماعة من العوام ما يفهمون ما لا يفهمون ما يقولون. فأنت إذا لا تريد تخوض في مسائل النفي والتحريف فوض، خليك مع هذول السلف الدراويش الذي لا يفهمون ظواهر معاني النصوص، أو يعني يقرؤون قراءة فقط لا يفهمون معانيها، فوض وامشي. لذلك قال السلف التفويض، مذهب التفويض شر من مذهب الجهمية. لماذا؟ لأن المفوض إيش يعني؟ تفوض هذا لفظ أمامك، تفوض المعنى، تقول يعني استوى. لو سألت مفوض عن استوى إيش معنى هذا اللفظ؟ يقول لك ألف سين تاء، لا أفهم، ما لو ليس له معنى، الله أعلم، كأنها حروف أعجمية لاتينية أو كأنها طلاسم غير مفهومة، ما أدري أنا. طب إيش معنى استوى؟ استوى أنا يقول أنا لا أفهم، هذه فقط حروف أنا أقرأها وخلص، كأنها طلاسم والعياذ بالله. لذلك مذهب التفويض شر من مذهب الجهم. فإذا هم كما قال هنا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء ماذا؟ فهم بين هذين الباطلين، إيش هما؟ تحريف أو تفويض. وإيش قال صاحب الجوهرة؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. خلاص صاحب الجوهرة هذه المزبلة، مزبلة يسمونها جوهرة التوحيد، وهي مليئة بالتأويل والنفي والضلال. وكل نص أوهم التشبيه، أوهم كيف تتوهم تشبيه؟ بعقلك، هو المقياس عندك، كل نص تمر عليه أوهمك التشبيه، يد بعدين تكون يد كيد المخلوق، لا استوى، يعني كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، طريقتين، أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني يدعوا أن هذا تنزيه لله، لما تنفي عنه صفة الوجه واليدين وصفة الساق والضحك والغضب والمحبة والكره والرضا، هذا بالنسبة لهم تنزيه، وإلا إذا أثبتت ذلك أنت مشابه لله بالمخلوقين وهذا ضلال. فحقيقة مذهب قائم على هاتين الطريقتين، نسأل الله العافية.
قال وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعته اللزوم لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يبتلى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإحضار بصفات من أرسل،
هذا لازم القول، نعم،
وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا به إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين.
الله أكبر، هذا إذن مآل قوله، يعني ارجعوا إلى عهد الجاهلية وإلى يعني اعتقادات الهنود والفلاسفة كيف إذا اختلفوا يرجعون إلى أي شيء؟ إلى نص محكم، إلى شريعة، إلى تشريع، إيش يرجعون؟ إلى عقولهم، وأنتم هكذا ارجعوا إلى عقولكم، نسأل الله العافية والسلامة.
وإن كان هذا الرجل لا يزيل الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به عند كل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يقوموا بهم، وما أشبه هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الصالح إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا فيحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء ينادون إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرض عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
لكن حقيقة طريقة كطريقة المنافقين كما يعني شبههم بذلك شيخ الإسلام يعني ينطبق عليهم قول الله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآيات. هذه طريقة أهل الضلال وأهل النفاق نسأل العافية والسلامة، لأن الرد إلى ما يزعمون وإن كان هذا الرد إلى رد لا يزيد الأمر إلى شدة، رد يعني إلى العقل أو إلى يعني قواعد الفلاسفة ومقالاتهم لا يزيد الأمر إلا شدة، لأنه يوجب كثرة الاختلاف والضلال والبعد، فهم مختلفون. فهذا حقيقة أمرهم أنهم ماذا يعني يشابهون المنافقين في مقالتهم. نعم.
هم عملوا هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصالحين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا به مثل فلان من فلان.
يعني الشيخ إذا تلاحظون أكرر هذه المسألة أكثر من مرة ومضى معنا أيضا في الدرس الماضي مسألة إيش؟ أنهم أفراخ للصابئة وما أخذوها عن طواغيت المشركين والصابئين والهنود وغير ذلك. هو يعني رحمه الله عنده الأمر على يقين أن هذه المقالات الفلسفية وهذه يعني القواعد الكلامية من أين مأخوذة، لا عند ما عنده شك في هذا أنها ميراث لماذا عقائد الصابئة والهنود واليهود والنصارى وهؤلاء والفلاسفة كلها مأخوذة عصارة ثقافة هؤلاء ودياناتهم أخذوها أخذها أهل الكلام لا شك في ذلك. نعم.
أو عمن قال في قولهم لتشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ولازم هذه
يعني مقالة التعطيل. نعم تعطيل الصفات
ألا يكون الكتاب هدى للناس.
نعم.
ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند سلاس لأننا نعلم بالاضطراب أن ما يقوله هؤلاء المتكلمون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه كتاب والسنة لا نص ولا ظاهر وإنما غاية المتحذر أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سمية وبالاضطراب يعلم كل عاقل أن من دل الخلف على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سبيا لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بمثال عربي مبين.
نعم لا شك في هذا كما قال شيخ الإسلام وإن يعني رأيتهم يستدلوا بشيء من نصوص الكتاب والسنة فيريدون بذلك تأييد مقالته يريدون بذلك تأييد مقالتهم يعني انظروا كما قال شيخ الإسلام يستدلون بقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وهل تعلمون السمية يستدلون بذلك هذه من حججهم على إيش على نفي علو الله سبحانه وتعالى يحتجون بمثل هذه الأدلة يلجون إليها متى إلى المجملات التي يرون أنها تخدم مذهبهم فيقولون هذا دليل هل تعلمون السمية أو ليس له كفوا أحد على أن على نفي العلو لأن إذا أثبتنا العلو عندهم هذه العقدة إثبات العلو يستلزم التشبيه والله عز وجل يقول لا تعال هل تعلم له سمية ليس له كفوا أحد كفوا أحد سبحانه وتعالى فهذا دليل على نفي العلو على نفي العلو يعني نحن نقول لو لم يكن في الكتاب ولا السنة دليل على علو الله هذه الآية أصل لا تخدمه ولا تدل على ما ذهبوا إليه هل تعلم له سمية حتى لو لم نجد مثلا على فرض آية في العلو هذه الآية لا تدل على مذهبهم بل تدل على أنه سبحانه وتعالى إيش عالم. هذه الآية هل تعلم له سمية؟ لأنه ليس كمخلوقاته، فهو لابد أن يكون إيش أعلى منهم، له الكمال. الذي له الكمال وأنتم تقرون بأنه له ذات كاملة، هل ينبغي ويليق بأن بهذه الذات الكاملة أن تكون مخالطة للخلق؟ أبدا. فهذه النصوص أيضا إيش هي عليهم وليست في الحقيقة لهم. نعم.
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل الدين، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمل وضلال.
كل هذه لوازم وكل هذه استشهادات وأوجه يذكرها رحمه الله لإيش دلالة على صحة مذهب السلف وبطلان مذهب هؤلاء. نعم.
يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة؟ هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه.
العقل يحيل هذا؟ أبدا، يستحيل. نعم.
لكن اعتقد أن تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقد كذا وكذا فإنه حق، وما قال فظاهره فلا تعتقد، وما قال فظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا أو انفوا.
هذا لا يمكن أن يكون. والذي عنده شيء من يعني سلامة الفطرة من أتباع الأشاعرة خاصة من متأخريهم، يعني عندما يقرأ مثل هذه الإلزامات الواضحة القاطعة على بطلان مذهب الأشاعرة سيقتنع. يعني الشيخ الإسلام ينوع في الأدلة، يذكر أدلة كتاب وسنة، ويعطيك أيضا دلالات وحجج قطعية عقلية على فساد قول هؤلاء. يستحيل، ما يمكن ها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يوم لم يقل هذا، لم يبين هذا الأمر يوما من الدهر، يستحيل. ثم جئتم أنتم وبينتموه كما قال ابن مسعود لهؤلاء الذين كانوا يسبحون تسبيح الحصى، تسبيح الجماعي في المسجد جماعي، إيش قال لهم؟ إما أنكم على ملة أهدى من محمد وصحبه، أو مفتتحوا باب ضلال. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. شوف نيتنا خير، أنتم قاعد تطعن فينا. يعني جماعة قاعدين حلق في المسجد يسبحوا معه واحد مئة حصى، سبحان الله، الكل يرميها، سبحان الله، ظاهر خير مسجد سبح الله. جاء قال لهم إما أنكم أهدى من محمد وصحبه، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، وما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد الخير لم يصد، لأنكم أتيتم بطريقة مبتدعة، فكيف بهؤلاء. نسأل العافية والسلام، ونحمد الله أن عافانا من الوقوع والولوغ في مقالاتهم وزبالات أفكارهم، وحفظنا وعرفنا المنهج الحق، فنسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه ونقف على هذا، والله أعلم.